السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس يؤكد أن الشعب الإيراني أحبط بقوة الحظر الأمريكي وتهديدات واشنطن وأثار دهشة الاستكبار العالمي. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. خارجية الصينية تعتبر الولايات المتحدة المصدر الرئيسي للتهديد النووي في العالم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالشعب الإيراني الذي أحبط بقوته الحظر الأمريكي وتهديدات واشنطن وأثار دهشة الاستكبار العالمي. وقال رئيسي في كلمة أمام أهل مدينة دشت بمحافظة بوشهر جنوب البلاد إن العدو يحاول من خلال حربه الهجين إيقاف قطار التقدم والتطور بعدما هزم في حربه العسكرية والاقتصادية. وتطرق رئيس الجمهورية إلى المؤامرات التي يحكها الأعداء لتثبيط معنويات الشعب الإيراني، مضيفا أن العدو اعترف بأن مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية كانت تختلف عن الأعوام الماضية حيث أنها أفشلت المؤامرة التي حكها لذلك الغرض. حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الغرب من سوء استغلال القضايا الإنسانية لتحقيق أغراض سياسية. كنعاني وفي معرض تعليقه على تدخل الغربيين في قضية وقوع حالة تسمم مشبوهة في بعض مدارس البلاد، قال إن ردود الفعل المتسرعة والغريبة لمسؤولي بعض الدول الغربية بهذا الصدد تأتي استمرارا لمواقفهم السياسية التدخلية في الأشهر الأخيرة. وأضاف كنعاني أن بعض الدول التي تغص سجلاتها السوداء بقائمة طويلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الإيراني متهمة بتجاوز حقوق الإنسان وعلى مسؤولية الامتلاع عن الإدلاء بتصريحات استعراضية وتدخلية بهذا الشأن. وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على رأس وفد رفيع المستوى من الوكالة إلى طهران تلبية لدعوة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي. ومن المقرر أن يلتقي غروسي خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين عدة مسؤولين إيرانيين بمن فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي على أن يغادر طهران متوجها إلى فيينا مساء يوم غد السبت. وفي وقت سابق كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عن مناقشات بناءة في الأيام الماضية مع وفد الوكالة الدولية حول موضوع الضمانات. أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. ففي حوارة بنابلس نظم الفلسطينيون وعشرة المتضامنين لجانب مسيرة اندلعت على إثرها مواجهات مع جنود الاحتلال، كما شهد محيط جبل إصباح وقرية بيت دجن وكفر قدوم وبلدة سلوان بالقدس مواجهات مماثلة اعتقل خلالها اثنان. وفي قلقلية شيعت جماهير فلسطينية جثمان الشهيد الفتى محمد سليم الذي استشهد في مواجهات ببلدة عزون أمس، فيما أدى 70,000 فلسطيني صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم إجراءات سلطات الاحتلال. قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماونينغ إن واشنطن هي أكبر مصدر تهديد نووي بالعالم، وحثت على النظر بعناية في سياستها بهذا المجال وتقليص دور الأسلحة النووية في سياستها الأمنية الوطنية. وقالت إن الولايات المتحدة تستخدم من جديد نظرية التهديد النووي الصيني بحثا عن ذريعة لتوسيع ترسانتها النووية والحفاظ على هيمنتها العسكرية، واعتبرت أن الصين اتخذت دائما موقفا متوازنا ومسؤولا في سياستها النووية باستراتيجية دفاعية وسياسة عدم البدء باستخدام هذه الأسلحة، وأبقت دائما قوتها النووية عند أدنى مستوى ضروري لضمان الأمن الوطني. يعقد اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز اجتماعا في واشنطن لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا وتنسيق المواقف بشأنها بحسب مسؤولين في البيت الأبيض. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
الحرب في أوكرانيا ما تزال الشغل الشاغل لكبار قادة العالم والعنوان الأبرز للقاءات والاجتماعات عالية المستوى. مسؤولون أمريكيون أكدوا أن الرئيس جو بايدن سيستقبل في البيت الأبيض المستشار الألماني أولاف شولتز لتنسيق المواقف بشأن أوكرانيا وبحث احتمالية قيام الصين بدعم روسيا في الحرب. وفي الإطار أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن بلادها لم ترصد أي أدلة على أن الصين اتخذت قرارا بتزويد روسيا بالأسلحة، إلا أن هذا الاحتمال ما يزال مطروحا على الطاولة، فيما توعد مسؤولون آخرون بالرد على هذه الخطوة في حال حصولها.
أعتقد أن هذا القرار لن يصب في صالح الصين وسمعتها الدولية التي توليها أهمية كبيرة، وقد عبرنا عن ذلك للصينيين.
مصادر مطلعة كشفت عن أن الولايات المتحدة ستكشف عن حزمة مساعدات جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا تصل قيمتها إلى نحو 400 مليون دولار وتتألف بشكل أساس من الذخيرة. وعلى الجانب الآخر، فقد أكد وزير الخارجية الصيني تشين كانغ خلال مشاركته في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين أن بلاده ستحافظ على الاتصالات والتنسيق مع روسيا على جميع المستويات. وفي الإطار، قالت الخارجية الصينية عبر بيان إن الوزير غانغ أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافاروف بأن بكين تدعم الجهود المبذولة لدفع محادثات السلام ومستعدة للعب دور بناء لإنهاء الأزمة. ميدانيا، تحدثت مصادر إعلام روسية عن أن القوات الأوكرانية تلقت أوامر بالانسحاب من مدينة باخموت التي شهدت معارك طاحنة، حيث تحاول القوات الروسية تحقيق انتصار نوعي فيها يكون بوابة لهجمات أوسع في مقاطعة دونيتسك شرقي البلاد، فيما حاولت القوات الأوكرانية من خلال التشبث بمواقعها تكبيد القوات الروسية أكبر قدر ممكن من الخسائر.
تحدث منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي عن حصول تحسن طفيف في العلاقات الغربية الروسية معربا عن معارضته لاستبعاد موسكو من مجموعة العشرين. وأشار جوزيب بوريل إلى اجتماع المجموعة بالهند وقال إنه لاحظ تحسنا طفيفا لكنه مهم على الصعيد الدبلوماسي مع روسيا، لافتا إلى لقاء قصير بين وزير خارجية روسيا وأمريكا على هامش الاجتماع. يشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين اختتم أمس من دون إصدار بيان مشترك بسبب معارضة روسيا والصين لأي نص يتضمن ضرورة انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا. وأخيرا، ارتفعت حصيلة الاشتباكات في أرض الصومال شمال البلاد إلى أكثر من 200 قتيل ونحو 700 جريح خلال الساعات 24 الماضية. أعلن ذلك رئيس بلدية مدينة لاسعنود مشيرا إلى تصاعد أرقام الخسائر البشرية في المدينة المتنازع عليها بين قوات أرض الصومال وقوات إقليم بونتلاند الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. يشار إلى أن الإقليم المذكور والذي كان خاضعا للاحتلال البريطاني أعلن انفصاله عن الصومال عام 91 من القرن الماضي في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. رئيس يؤكد أن الشعب الإيراني أحبط بقوة الحظر الأمريكي وتهديدات واشنطن وأثار دهشة الاستكبار العالمي. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص خلال مواجهة مع قوة الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. خارجية الصينية تعتبر الولايات المتحدة المصدر الرئيسي للتهديد النووي في العالم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة ولادة علي الأكبر عليه السلام. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، بعد لحظات نقدم لحضراتكم برنامج العدل المنتظر أثير الحكاية، يأتيكم في الساعة 7:44. نشرة خبرية جديدة في 8 تماما، عند 8:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان ألو طهران وعلى مدى 45 دقيقة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 9 عند 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن التصدي والتحدي. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 11 حصاد المساء. نقدم لحضراتكم برنامج ظل الشيطان في الساعة 11:30. تأتيكم المحاضرة الإسلامية في تمام الساعة 12 وعلى مدى 50 دقيقة. تستمعون إلى التلاوة المختارة في الساعة 12:57، الكتاب الصوتي في الساعة 1:09. من قصص القرآن في الساعة 1:21. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. السلام عليكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
نعم أيها الأحبة، في هذه الحلقة سنبدأ معكم بحث ألا وهو البصرة وتاريخ مدينة البصرة ودور البصرة في عصر الظهور. نذهب إلى فاصل ونعود مباشرة إن شاء الله ونبدأ البحث. حياكم الله شيخنا الكريم، تفضلوا بداية تاريخ البصرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. كلام يدور حول مدينة البصرة في عصر الظهور، ولكن لابد من الإشارة إلى تأريخ هذه المدن، لأنه تأريخ المدن له الأثر البالغ في مسألة العلاقة بينها وبين عصر الظهور، لما فيه من أثر الحضارة والثقافة والمعرفة الدينية والمعرفة السياسية والمعرفة الاجتماعية لهذه المدن. فهذا واحد من أهم الأمور التي تتعلق ببحثنا تاريخيا لمثل هذه المدن. كما عودناكم أنه نحن عندما بينا تاريخ الكوفة وبناء الكوفة، الآن نتكلم عن البصرة. البصرة هي ليست مدينة يعني وليدة العصر الإسلامي،
نعم.
لا، البصرة بموقعها التاريخي والجغرافي، أنه حسب الأبحاث التاريخية أنه المنطقة التي كانت تدعى بالخريبة، وهي كانت معسكر للفرس أصلا، باعتبار أنه مركز الخلافة كان في مركز الحكومة الفارسية كان في طيسفون وهو المدائن.
نعم.
البصرة كانت ولاية تعرف بالخريبة، ولاية للدولة الفارسية، وقبل الدولة الفارسية يعني إذا غرنا في تاريخ قبل الميلاد سوف نجد هذا الأثر موجود، أنه هذه المدينة هي مدينة أثرية، يعني ترجع في زمانها إلى نبوخذنصر وتدعى طريدون، يعني في زمن نبوخذنصر في الدولة البابلية أنه كان تحت سيطرة نبوخذنصر، والبعض ادعى أنها آشورية، وهذا بعيد لأنه الآشوريون جنوب الموصل، وإذا نسبنا المسألة للآشوريين فبعد احتلالهم لبابل كما بينا في تاريخ المدن القديم عندما بحثنا في تاريخ الأديان لتلك المدن. أما أنه كيف أصبحت في الدولة الإسلامية، شيدت على هذا الأساس، شيدت في شيدها عتبة ابن غزوان في عهد خلافة عمر ابن الخطاب في سنة 14 للهجرة أو 15 للهجرة، وهي تقع أصبحت في ملتقى نهري دجلة والفرات والذي يعرف بشط العرب. وسبب التسمية بالبصرة وكيف تم اختيارها بهذا الأمر، أنه عتبة أرسل إلى عمر بن الخطاب،
نعم،
أنه نحن نحتاج إلى بناء مدينة في هذا المكان، فعندما وصفها له طلب منه تمصيرها وجعلها واحدة من المدن الإسلامية. فصدر الأمر الحكومي في تلك الفترة بأن يتم تمصيرها. طبعا الأرض التي بنيت عليها مدينة البصرة سميت البصرة لأنه أرض غليظة وأرض صلبة، والضرورة العسكرية هي التي جعلت المسلمين يبنون هذه المدينة.
نعم.
لأن تعرف أن الجيش عندما يأتي من شتى بقاع الدولة الإسلامية ويتمركزون في المعسكرات، هذا إذا أراد أن يذهب إلى أهلي ويرجع بحاجة إلى شهور، فصارت الفكرة أنه الجندي والمحارب تكون عائلته بجانبه، فبدلا أنه يذهب ويأتي قالوا أنه تكون بيوتهم قريبة من معسكراتهم.
نعم.
فبنوا تلك المدن حتى يكون المحارب قريب من عائلته، فلذلك أنه بنيت هذه المدن، وواحدة منها ألا هي مدينة البصرة.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونعود لكي نكمل الحوار.
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونه ما جرى. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى؟
سمحت الشيخ، تفضلوا بإكمال البحث في تاريخ البصرة.
البصرة مرت بأحداث عديدة وأحداث تاريخية كثيرة ومعارك كثيرة، سواء كانت على عهد الخلافة الثلاثة وسواء كانت على العهد التاريخي وسواء كانت على زمن الفرس. لكن المعارك المشهورة تاريخيا أنها حدثت فيها معركة مهمة، إلا وهي معركة الجمل، حدثت في عام 35 للهجرة، وهي تعتبر أول مدينة بنيت في العصر الإسلامي، يعني قبل الكوفة بنيت، نعم، في العراق. وأصبحت بعد ذلك في الحكم الأموي بعد صلح الإمام الحسن ومعاوية، وضمن الحكم الأموي أرسل أول والي عليها باعتبارها أصبحت واحد من الأمصار المهمة للدولة الأموية، بعد أن كانت تحت ولاية علي بن أبي طالب بعد واقعة الجمل. وأرسل أول والي وهو حمران ابن أبان، وأصبحت هذه الولاية بعد ذلك للحجاج ابن يوسف الثقفي في عام 75، وبعد القضاء على الدولة بعد مقتلة مصعب ابن زبير، الدولة الزبيرية التي بعد واقعة المختار وسيطرة ابن الزبير وجعلها دولة مقتطعة في من الحكومة الأموية، فأرسل إليها الحجاج. لكن نأتي الآن إلى تاريخها في الدولة العباسية في سنة 132. في زمن أبو العباس السفاح اهتم بها العباسيون كثيرا بعد طرد الأمويين في معركة ووقعة عظيمة دامت تقريبا 7 أيام، قتل فيها 12,000 مسلم. يعني هذه جرائم بالتاريخ، أنه في معركة يقتل 12 من المسلمين وبهذه السهولة، يعني هذه من الأمور التي التاريخ، نعم، يذكرها لا بحرقة،
نعم،
يعني
نعم.
وخلال حكم العباسيين وقعت معركة الزنج. هذه المعركة من المعارك التي كانت ضد الدولة العباسية، وهي تسمى بثورة الزنج. هذه وقعت في منتصف القرن التاسع الميلادي، من أطول الثورات، استمرت 14 سنة. ثورة بهذا 14 سنة، ثورة تدوم بهذا المستوى. إذن كم أكلت من البشر، وكم أكلت من الناس؟ فقبل أن تنجح الدولة العباسية في هزيمتها، وهي بدأت بزنوج من شرق أفريقيا، هؤلاء استعبدوا وجيء بهم إلى تلك المنطقة، ولكن هؤلاء أسسوا لهم حكومة وجعلوا مقرها مدينة المختارة، وهي جنوب البصرة. فكانت هذه حسب المؤرخين يقولون أطول ثورة رآها العباسيون.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. أذهب أيضا إلى فاصل وأعود أكمل البحث معكم إن شاء الله. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه، يتولى وليه ويتبرأ من عدوه ويتولى الأئمة الهادية من قبله. أولئك رفقائي وذو ودي ومودتي وأكرم أمتي علي. هذا الحديث ورد في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، صفحة 456. فاصل ونعود.
جزاكم الله خيرا. الروايات عن مدينة البصرة، لدينا روايات عدة. عن أنس ابن مالك قال: لما رجع أمير المؤمنين من قتال أهل النهروان، نزل براثة وكان بها راهب في قلايته، يعني في صومعته، وكان اسمه الحباب. فلما سمع الراهب الصيحة والعسكر أشرف من قلايته إلى الأرض فنظر إلى عسكر أمير المؤمنين عليه السلام يقول فاستفضع، لم يعجبه الأمر،
نعم،
بأن هذا الأمر فظيع بهذه الصيحات وهذه الأصوات وذلك، ونزل مبادرا، يعني هو الذي تقدم، فقال من هذا ومن رئيس هذا العسكر، مستغربا، ومن رئيس هذا العسكر؟ فقيل له هذا أمير المؤمنين وقد رجع من قتال أهل النهروان. فجاز الحباب من داره مبادرا يتخطى الناس حتى وقف على أمير المؤمنين فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. حقا حقا، هذه حقا حقا من رجل راهب، أنه يبدو الأمر متعلق بديانة هذا الرجل وفهمه لتلك الشخصية. فقال حقا أمير المؤمنين حقا حقا. فقال له وما علمك بأني أمير المؤمنين حقا حقا؟ قال له بذلك أخبرنا علماءنا، والرواية ذيلها طويل. بعد ذلك قال يا حباب إذا عمرت الخريبة، يعني البصر، لأن الرواية في قضية الحباب بينت أنا في حلقات سابقة تتكلم عن تاريخ العراق من أوله إلى آخره مستقبلا، وهذا جزء من الكلام الذي دار بينه وبين الحباب. قال إذا عمرت الخريبة وبني فيها مسجد جامع فعند ذلك هلاك البصرة، هلاك
البصرة.
هذه الرواية في البحار الجزء 52217 عن الإمام الباقر. يزجر الناس قبل قيام القائم عن معاصيهم بنار تظهر لهم في السماء، يعني تنبيه،
نعم،
من باب الإنذار ومن باب المعجزات الإلهية، تظهر لهم في السماء وحمرة تجلل السماء وخسف ببغداد وخسف ببلدة البصرة ودماء تسفك بها، يعني في البصرة، تسفك بها وخراب دورها وفناء يقع في أهلها وشمول أهل العراق خوف لا يكون معه قرار أبد. يبدو أن البصرة من الدول من المدن التي سوف تكون خرابها،
نعم،
واسع،
نعم.
طبعا الروايات سوف تبين لنا لما هذا الخراب. وهذه الرواية الواردة في البحار الجزء الثاني 52 صفحة 221،
نعم،
لأنه مسألة المنافقين الذين يخرجون عن سلطان الإمام هو الذي يجعلهم بهذا الأمر ومن المعاندين، لذلك الإمام يتعامل معهم بهذه الصورة وبهذه الصيغة. طبعا المدينة البصرة في نهج البلاغة قال كنتم جند المرأة وأتباع البهيمة، رغى فأجبتم وعقر فهربتم، أخلاقكم دقاق وعهدكم شقاق ودينكم نفاق وماءكم زعاق، ونعم المقيم بينكم مرتهن بذنبه والشاخص عنكم متدارك برحمة من ربه، كأني بمسجدكم كجؤجؤ سفينة وقد بعث الله عليهم العذاب من فوقها ومن تحتها وغرق من في ضمنها. هذا كله أين؟ في زمان الظهر. هذه المشاكل التي سوف تتبين عند بينتها تلك الروايات كلها تريد أن تبين لنا أنه البصرة سوف يكون لها شأن من الشؤون المهمة. وكثير من الخطب وردت عن أمير المؤمنين سوف إن شاء الله نتبين إليها
إن شاء الله تعالى. فاصل ونعود.
شمع العمر كيل ما طفى قلبي ظنوني تخوفة خاف انحرم من شوفتك عمر المناية تخطف أمالي باسمك حبيبي ما منها أقطع نصيبي يا المهدي وادري بغيابك تسمع سلامي ونحيبي عشت على نار انتظارك يا جنة تطفي لهيبي طعنتني أرخص خناجر غالي الدواء يا طبيبي من مهجتي شيل السهام خلي يرجع القلب الحمام واتنفسك يا ريحانة أملي جيت بزمن غيبة إمام وتحرى طيفك بالمنام بيك التقي لو أتلاقى بأجلي صاحب الزمان الأمان الأمان وين شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان الأمان الأمان هذا آخر كل دعاء
الآن البصرة في خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سماحة الشيخ تفضل
واقعا أن الخطب الوردت في نهج البلاغة وغيرها من التي جمعت خطب أمير المؤمنين كانت الحصة الأكبر في مدينة البصرة نعم في مدينة البصرة في قضية بعد حرب الجمال أمر مناديا أمير المؤمنين ونادى في أهل البصرة أن الصلاة جامعة لثلاثة أيام بعد الحرب حرب الجمل أيام ومن عند إذا شاء الله قال لهم عليكم أن تجتمعوا في هذا المكان ولمدة ثلاثة أيام وحذرهم وقال ولا عذر لمن تخلف إلا من حجة أو عذر فلا تجعلوا على أنفسكم سبيلا فلما كان اليوم الذي اجتمعوا فيه خرج فصلى بالناس الغداة في المسجد الجامع فلما نعم قضى صلاته قام فأسند ظهره إلى حائط القبلة عن يمين المصلى فخطب بالناس فحمد الله وأثنى على النبي صلى الله عليه وآله واستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم قال موضع الشهر قال يا أهل البصرة يا أهل المؤتفكة انتفكت بأهلها قالها ثلاثا يا أهل المؤتفكة يا أهل المؤتفكة يا أهل المؤتفكة قال بها ثلاثا وعلى الله إتمام والرابعة قال يا جند المرأة وأتباع البهيمة رعى فأجبتم وعقرى فانهزمتم كأني أنظر إلى قريتكم هذه وقد طبقها الماء حتى لا يرى منها إلا شرف المسجد كأنه جؤجؤ الطير في لجة بحر طبعا هذا الذم لأهل البصرة في ذلك الوقت لأنه أهل البصرة نحن لا ننسى كانوا موالين أبا الرسول الذي جاء قبل أمير المؤمنين عندما خرج إلى أهل البصرة باعتبارهم خرجوا عن إمام زمانهم في تلك البصرة. والحديث الوارد أنه من لم يعرف إمام زمان مات ميتة جاهلية، والخروج عن الإمام المعصوم وعن الحجة في ذلك الوقت، هذا من خوف أمير المؤمنين عليهم. نعم. فلذلك كان ينبههم، يوبخهم على ما هم عليه، على أنه لا يقعون في هذا الموقع، أنه جهلهم وإمكانياتهم ورجوعهم إلى ما كانوا عليه في قضية الجمل، بأنه قال أتباع البهيمة، يقصد بأنه قد قدسوا هذه البهيم.
نعم.
ونعم الرواية الأخرى قال سخر لكم الماء يغدو عليكم ويروح ظلالها عليكم، نعم، إلى أن يقول لمعاشكم والبر سببا لكثرة أموالكم، فلو صبرتم واستقمتم لكان شجر طوبى لكم مقيلا وظلا ظليلا، إلى أن قال إن رسول الله صلى الله عليه وقال لي يوما وليس معه غيري أن جبريل الروح الأمين حملني على منكبه الأيمن حتى أراني الأرض ومن عليها حتى أقاليدها وعلمني ما فيها وما قد كان على ظهرها وما يكون إلى يوم القيامة، ولم يكبر ذلك علي كما يكبر على ابن آدم، لأنه هذا مكانتي عند الله. فرسول الله علمني هذه الأمور، فقال أنه علمه إلا الأسماء كلها، يقصد آدم، ولم تعلمها الملائكة المقربين، وأني رأيت على شاطئ البحر قرية أي بلدة تسمى البصرة، فإذا هي أبعد الأرض عن السماء وأقربها من الماء، وأنها الأسرع إلى الأرض خرابا، وأخشنها ترابا، وأشدها عذابا، ولقد خسف بها في القرون الخالية مرارا، وليأتين عليها زمان، وأن لكم بأهل البصرة وما حولكم من القرى من الماء ليوما عظيما بلاءه، وأني لأعلم موضع متفجرة من قريتكم هذه. يبدو من الرواية أنه الرسول الأعظم عندما بين هذه الصور لأهل البصرة، وبين أنه له ما كان قد وقع عليها في الزمان السابق قبل الإسلام وما في زمن الإسلام، سوف يحدث لأهل البصرة وقعات عظيمة. وقضية الغرق هذا واحدة من تلك الأمور التي تمر عليها، سواء كان الغرق بالماء أو سواء كان الغرق بالجهل أو سواء كان الغرق في الأفكار التي سوف يحاربون بها الإمام بأبي وأمي، ويكونون من أتباع السفياني والمناصرين للسفياني.
جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به من معلومات حول البصرة ومدينة البصرة. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم عجل لوليك الفرج. شكرا جزيلا لكم مستمعينا على كارم على حسن الاستماع لبرنامج العدل المنتظر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام الصادق عليه السلام أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم، وحسن الصحبة لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: وكيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حكاية أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. حكايتنا لهذه الحلقة اخترناها لكم من عهد السلالة الزندية التي حكمت إيران من عام 1751 إلى عام 1794، وكان مؤسسها هو الملك كريم خان زند، والذي عرف في التاريخ باسم وكيل الرعايا، واشتهر بالحكمة والفطنة وسداد الرأي. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. إنصاف بالرعية. كان يا مكان، في قديم الأيام والأزمان، تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة امرأة ميسورة الحال كانت تعيش في مدينة خوي الإيرانية تعرف بشوكة بانو. دارت الأيام بهذه المرأة، وكشف الدهر لها عن وجهه القاسي، فافتقرت، فأجبرت شوكة بانو على أن تبيع بين الحين والآخر تركات أبيها لتيسر على نفسها معاشها وقوت يومها. وكان من بين حاجاتها خاتم يتربع عليه ألماس جميل وثمين جدا. ذهبت شوكة بانو إلى سوق صاغة الذهب والمجوهرات، ودارت على دكاكينهم عارضة عليهم خاتمها الماسية ليشتروه منها، لكن ثمن الخاتم كان أكثر مما كان يدخره الصاغة من مال، فاعتذروا لها بالقول: هذا خاتم ثمين جدا، وليس لنا من المال ما يعادل ثمنه. يأست شوكة بانو من الصاغة أجمعهم، فقصدت ديوان والي البلدة خداداد خان، وهناك أمعن الوالي في الخاتم، فأبهرته الماسة الثمينة التي تتربع عليه، فقال لشوكة بانو: لا أستطيع أن أقدر الثمن الحقيقي لخاتمك هذا، فإن رغبت أودعي هذا الخاتم لليلة عندي حتى أعرضه على صائغي الخاص ليتفحصه جيدا ويقدر ثمنه بدقة كي لا يضيع لك حق عندنا لا قدر الله. شكرت شوكة بانو ورع الوالي فقبلت باقتراحه، وفي اليوم الثاني عادت فرحة مستبشرة لتسترد ثروتها المؤمنة عند والي المدينة، لكنها وقفت عند هاوية الموت لما سمعته يقول لها: تلك الماسة لم تكن سوى زجاجة مشذبة بإتقان، عذرا هذا الخاتم لا يساوي شيئا عندي. كيف يكون هذا وكل حرفيي البازار شهدوا لهذا الخاتم أنه لا يقدر بثمن؟ بهذه الكلمات خاطبت شوكة بانو نفسها، ثم خرجت تحمل الخاتم بيديها وتحدق فيه بذهول. نعم أيها الأكارم، لقد فعل الشيطان فعلته مع الوالي خدادات خان. ففي الليلة التي تركت فيها شوكة بانو خاتمها عنده، أرسل في طلب صائغه الخاص فورا، فأمره بتبديل ماسة الخاتم بزجاجة تطابقها تماما. وتيقنت شوكة بانو من خيانة الوالي للأمانة لما راجعت الصاغ الذين شهدوا لها بأن خاتمها كانت تتربع عليه ماسة ثمينة وليست زجاجة، لكنهم رفضوا أن يشهدوا بذلك عند القاضي، فمنهم من أنكر الأمر من أساسه. ذهبت إلى عميد صاغة بازار البلدة فأمعن النظر في الخاتم، ثم قال: الخاتم هو ذات الخاتم، لكن التي تتربى عليه هي بالتأكيد ليست ذات الماسة التي رأيتها من قبل، هل تركتها عند أحد؟ فأجابت شوكة بانو وهي تحبس دموعا تتأرجح في مقلتيها: تركتها عند الوالي خدادات خان لليلة واحدة. أخطأت يا ابنتي، أخطأت، ليتك ما فعلت ذلك، والآن لا أحد منا يستطيع مساعدتك لأن عليه الدخول في نزاع مع الولات، ونحن جميعا لا نقوى على ذلك، ولكن أقترح عليك اقتراحا. اذهبي إلى شيراز، نعم اذهبي إلى شيراز وارفعي بشكواك إلى حاكم إيران الأول كريم خان زند وكيل الرعاية، تيقني أنك لن تعودي إلى ديارك خاوية الوفاض. رحبت شوكة بانو باقتراح عميد الصاغة ووجدت أن لا مناص لها منه، فأحزمت أمتعتها قاصدة العاصمة شيراز رغم طول المسافة وعناء السفر. وفي الديوان الملكي بشيراز كان كريم خان زند يمعن النظر في زجاجة الخاتم وقد بان على جبينه ندى تعرق بارد. عرض كريم خان الخاتم على حرفي البلاط فأيد أن الحجر الذي عليه هو مجرد زجاجة، ولأن كلام الرعية كان مسموعا وموثوقا به لدى كريم خان التفت إلى السيدة شوكة بانو فقال لها: فلتمكثي عندنا بضعة أيام، لا ريب أن والينا سيبعث بخاتمك إلينا بين خراج بلدته، فإن فعل سنسوي الأمر معك. نعم أيها الكرام، فعلا بعد أيام تسلم بلاط الملك كريم خان زند خراج مدينة خوي، وكان من بينها خاتم عليه ماسة رائعة الجمال. دفع الملك بالخاتم إلى صائغه الخاص، فأيد أنها تطابق تماما تلك الزجاجة التي كانت تتربع على خاتم شوكة بانو شكلا ولونا وحتى وزنا. أطلق الملك كريم خان زفرات حرة أسفا على ما يتلقاه رعيته من بعض ولاته، وليتحقق من الأمر أرسل في طلب عميد صاغة خوي سرا، فاستفسر منه شأن خاتم شوكة بانو، فأيد العميد بدوره قصتها وأنه رأى خاتمها مرتين، مرة بماسة ثمينة ومرة بزجاجة بخسة. أمر كريم خان بدفع ثمن الماسة لشوكة بانو كاملا، وأن تعوض بثمن إضافي لقاء تجشمها عناء السفر إلى شيراز وتكاليفه، ثم سيرها إلى بلدتها مع قافلة ملكية تحميها وتوصلها إلى أهلها. وكان من بين مسافري القافلة رسول الملك كريم خان زند الخاص، الذي كان يحمل كتاب عزل الوالي خداداد خان عن ولاية خوي. أيها الأحبة، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة، حتى الملتقى بكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من أثير الحكاية. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.
لاحت من سبط المختار بثالث شعبان الأنوار، لاحت من سبط المختار، واحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد، واحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد.
تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد، الثالث تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد.
على المنشأ وعلى الفطرة نذوب بغرام العترة، سيد شباب الجنة ميلاده أعظم بشرة، احنا الأرض لو يبسك هو المطر نعتبره، مثل الشمس نحتاجه بلهفة قلب ننتظره، ولو ما هالنور الوضع ما يسفر وجه المصباح، ولو ما هالنور الوضع ما يسفر وجه المصباح، شنه الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الأوراد، شنه الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الأوراد.
تبدل أعياد اسم حسين أول ميلاد، نستالف
تبدل أعياده اسم حسين أول ميلاده يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد